إنكار البدع المحدثة في شعبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع، صلاة والسلام على نبينا محمد الذي حذرنا من البدع على اختلاف أشكالها وتنوع مقاصد مروجيها والداعين له. أيها المستمع الكريم، إن الله قد أكمل لنا الدين وأمرنا باتباعه والعمل به ونهانا عن التغيير والابتداع. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن هناك أناسا كثيرين يحاولون التغيير والتبديل ولا يرغيهم الاقتصار على المشروع وإحياء السنن، فهؤلاء قد حذرنا منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرون من البدع غاية التحذير، لعلمهم بضررها وعملا بوصية نبيهم صلى الله عليه وسلم لمجانبتها. إن البدع تقضي على السنن وتغير الدين، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها، رواه الإمام أحمد. وقد عظمت الشريعة النصير على من أحدث البدع، لأن البدع توجب لمن ارتكبها فسادا في دينه وقلبه، لأن القلب لا يتسع للسنة والبدعة ولا يجمع بين العوض والمعوض. ولهذا تجدون الذين يعملون بالبدع ويحمونها من أبعد الناس عن الشريعة والسنن، فالبدع تناقض السنن وتورث في القلب نفاقا وبغضا للسنن وبغضا لمن يعمل بها. ولا شك أن في هذا من التغرير بالعوام، وفي البدع مفاسد عظيمة ولها عواقب وخيمة، فصاحب البدعة يستشر بها ويحرص عليها أكثر مما يحرص على السنن، لأن الشيطان يزينها له. والمبتدعة يستشرون الصعب وينفقون الأموال الطائلة في سبيل إحياء البدع، فيكسلون عن إقامة السنن ويهدرونها أو يعبدونها بفتور وفشل. والبدع تجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتحمل أصحابها على الاستكبار عن الحق عندما يدعون إليه. والبدع تشتت شمل المسلمين، لأن كل طريق من المبتدعة يبتكر لنفسه طريقة في البدعة يرى أنها أحسن مما مع الفريق الآخر، فيصبح كل فريق منهم بما لديهم تنقل. أيها المستمعون الكرام، وإن من البدع المحدثة ما يعمل في بعض الأقطار من إحياء ذكرى الإسراء والمعراج، فتخصيص الليلة التي يسمونها ليلة الإسراء والمعراج بالذكر والعبادة والأدعية، كل ذلك بدعة لا أصل له. والإسراء لم يكن دليل على تحديد ليلته ولا على شهره، ولو كان في تحديد ذلك الشهر أو تلك الليلة مصلحة لنا لبينه الله ورسوله لنا، ولو كان التعبد في تلك الليلة مشروعا لفعله نبي الله وخلفائه وصحابته والقرون المفضلة من بعده، فهم احرصوا على الخير وأثبتوا إليه منا. قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والبدعة تشتمل على مفاسد وعلى منكرات، من ذلك الشرك بالله عز وجل من دعاء الرسول والاستغاثة به والغلو في منحه كما هو مسموع ومنقول ممن يعملون هذه البدع ويروجون لها. ومما يزيد الأمر خطورة أن تلك البدع لا يقتصر شرها على الموضع الذي تقال فيه او يقتصر اسمها على من يطيلها او يحضرها، بل صارت تصدر الى المشارف والمعارض بواسطه وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمقروءه، ويظنها الجهال حقا ويحسبونها من الدين، ويعتبرون من لم يفعلها مقصرا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالسنه وجهلهم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل اصبحت كانها شعيره من شعائر الاسلام. ولا شك ان في هذا من التغيير بالعيان ولبس الحق بالباطل ما لا يخفى على ذي بصيره، لا سيما اذا شارك في اقامه هذه الاحتفالات وتجديد هذه الذكريات من هم محسوبون من العلماء، وهم في الحقيقه من الائمه المضلين الذين يحصلون من وراء هذه البدع على مقاصد سيئه ويختلون الدنيا باسم الدين. فيا من تحتفلون بذكرى الاسراء والمعراج وغيرها من الذكريات، هل لكم دليل على ما تفعلون بكتاب الله وسنه رسوله؟ هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. هل فعل شيء من ذلك في القرون المفضله؟ الله امركم بهذا ام على الله تفترون؟ ان قلتم ان لكم دليلا على ما فعلتم من الكتاب والسنه او فعل السلف فقد كذبتم، فهذا الكتاب والسنه وهذا هدي السلف ليس فيه شيء من ذلك. وان اعترفتم ان لا دليل لكم فقد ابتدعتم في الدين ما ليس منه. ان الاسراء والمعراج نعمه عظيمه على اهل الاسلام، وان اشياء هذه الذكرى وغيرها من الذكريات العظيمه انما هو بالعمل الصالح والاتباع لما شرعه الله فيها، فهذا لا يختص بيوم واحد في السنه او ليله واحده من ليالي السنه، وانما هو مستمر في حياه المؤمن. ان الدين لا يؤخذ من العوائد وانما يؤخذ من الكتاب والسنه، فان فعلا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صحابته ولا أتباعهم بإحسان لهو فعل محدث مبتدع يجب رفضه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من شعبان من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدور والأسواق، فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر وقدر من القراءة مكروه لم يشرع، فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وما كان هكذا لا يجوز استحباب الصلاة بناء عليه. وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي باستحبابها مكروه انتهى. وبذلك يتبين لك أيها المسلم الحق من الباطل، وأن الدين إنما هو بالاتباع لا بالاتباع، لأن الاحتفال بالذكريات لا يجدي شيئا، وإنما يجدي العمل الصالح الموافق لما شرعه الله ورسوله، فهذا هو الذي ينفع صاحبه. وإنما معشر المسلمين يجب علينا تدارس سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأشياؤها والعمل بها ومحاربة البدع مهما كانت وممن كانت. واتقى الله جميع لما يحبه ويرضاه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.